الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: 21 عاما على هجمات 11 من أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، انتشال 5 جثث إضافية قبالة سواحل تونس لمهاجرين غير نظاميين، وفاة فلسطيني متأثرا بجروحه بعد إصابته بالرصاص الإسرائيلي يوم الثلاثاء، فرنسا وألمانيا وبريطانيا تشكك في التزام إيران بإحياء الاتفاق النووي وإيران ترد، اختيار 44 مرشحا لإدارة لجان الحوار الوطني في مصر، ورئيس البرلمان الليبي في زيارة لقطر. أهلا بكم. يتذكر العالم اليوم والأمريكيون خصوصا مرور 21 عاما على هجمات 11 من أيلول سبتمبر 2001 التي استهدفت برجي التجارة العالميين في نيويورك، من ضمن أهداف منها أيضا مبنى البنتاغون وزارة الدفاع، فيما تحطمت طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا في هجوم غير مسبوق، ما أدى أنذاك إلى مقتل 3000 شخص وجرح المئات من موظفي البرجين وفي الجوار. ومنذ ذلك الحين تقام سنويا مراسم تذكارية في المكان، وفي ذلك اليوم لقى أكثر من 400 من المستجيبين الأوائل في نيويورك مصرعهم، معظمهم من رجال الأطفاء. وتفعلت منذ ذلك التاريخ عالميا جهود مكافحة الإرهاب حول العالم. انتشلت وحدات الحرس البحري والجيش الوطني بالمهدية في تونس مساء السبت 5 جثث إضافية بعد تمشيط وبحث عن مهاجرين مفقودين غرق مركبهم قبالة سواحل مدينة الشابة في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع. وأكد مصدر من الحرس البحري بالمهدية في تصريح للوكالة التونسية أن عدد ضحايا الحادثة بلغ 11 مهاجرا، مشيرا إلى أنه تم في وقت سابق انتشال 6 جثث وإنقاذ 14 فردا. ورجح المتحدث أن يكون عدد المفقودين إلى غاية الساعة في حدود 12، لسيما وأن المركب كان يقل حوالي 37 مجتاز جميعهم يحملون الجنسية التونسية وفقا للتحريات التي أزنت بها النيابة العامة. وتجمع عدد من أهالي الضحايا والمفقودين من ولايات مختلفة بميناء الصيد البحري بالمهدية منذ الحادثة في انتظار الاطلاع عن آخر مستجدات البحث والتمشيط. وتعززت وحدات البحث التي أمنها الحرس البحري بالمهدية وفريق غوص ومروحية تابعين للجيش الوطني بمجهودات وحدات الحرس البحري بصفاقس. وكانت وحدات الحرس البحري بإقليم الوسط قد سجلت خلال شهر أوت آب الماضي رقما قياسيا من خلال إحباط 170 عملية هجرة سرية وضبط 3500 مجتاز، من بينهم 900 تونسي و2600 من دول إفريقيا جنوب الصحراء. توفي شاب فلسطيني من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب أن الشاب حمد مصطفى حسين أبو جلدة استشهد ويبلغ من العمر 24 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين قبل أيام. ووفق وسائل إعلام محلية فلسطينية توفي أبو جلدة في مستشفى جنين الحكومي الذي نقل إليه وقت إصابته. وأصيب الشهيد يوم الثلاثاء في مدينة جنين خلال اشتباكات ومواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة، وهو ما أسفر آنذاك عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس السبت مقتل 11 إرهابيا من تنظيم داعش في محافظتي الأنبار وديالة. وقالت القيادة في بيان نقلته وكالة الأنباء الوطنية أن عناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تمكنوا خلال عملهم في صحراء الأنبار غربا ومنطقة بحيرة حمرين في ديالة شرقا من تحديد أوكرانيا للإرهابيين من مجرمي داعش والمسؤولين عن جرائم كثيرة ضد الأبرياء وقواتنا الأمنية بحسب تعبير البيان. البيان يضيف بأن قيادة العمليات المشتركة بعد تلقيها المعلومات خططت وأشرفت على تنفيذ ضربات جوية على الأوكرانيين بواسطة طائرات القوة الجوية رافقتها عمليات إنزال جوي، وأردف بأن كان مجموع القتلى من داعش هذا اليوم 11 إرهابيا بينهم قياديان وكذلك أحد المسؤولين عن قتل أحد ضباط وزارة الداخلية. ولا يزال تنظيم داعش ينشط في محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك وديالة في وقت تكافح الحكومة الاتحادية لاحتواء هجمات مسلحي داعش من خلال شن عمليات أمنية وعسكرية شمالي وغربي وشرقي العراق. قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا يوم السبت لدينا شكوك في التزام إيران بإحياء الاتفاق النووي، وأضافت في بيان مشترك لقد تفاوضنا نحن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مع إيران بحسن نية منذ نيسان أفريل 2021 لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها بالكامل. وأشار البيان إلى أن إيران طلبت مؤخرا بتغييرات إضافية نقلتنا إلى أقصى حد لمرونتنا، وأردف لسوء الحظ اختارت إيران عدم اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة، وبدلا من ذلك تواصل تصعيد برنامجها النووي بطريقة تتجاوز أي تبرير مدني مقبول. وتابع أنه مع الاقتراب التوصل إلى اتفاق أعادت إيران فتح قضايا منفصلة تتعلق بالتزاماتها الدولية الملزمة قانونا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT واتفاقية الضمانات الخاصة بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر البيان أن هذه المطالب الأخيرة تثير شكوكا جدية في نية إيران وتصميمها على تحقيق نتيجة إيجابية بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وزاد بأن موقف إيران يتعارض مع التزاماتها الدولية الملزمة قانونا ويهدد آفاق استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. وقبل أيام قالت واشنطن إنها تلقت من خلال الاتحاد الأوروبي الرد الإيراني على ملاحظاتها بشأن مسودة الاتفاق النووي ووصفته بأنه غير بناء. وفي معرض ردها على هذه البلدان الأوروبية حملت إيران يوم السبت كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا مسؤولية الفشل المحتمل لإحياء الاتفاق النووي. واتهم متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي وهي فرنسا بريطانيا ألمانيا بالانقياد للخط الإسرائيلي. كما حذر كنعاني من أن تلك الدول ستتحمل المسؤولية إذا فشلت محادثات إحياء الاتفاق النووي، ووصف المسؤول الإيراني البيان الأوروبي المشترك بأنه غير مدروس وضد حسن النية لإنقاذ الصفقة النووية. إلى مصر، حيث حسم أول حوار وطني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت أسماء 44 مرشحا لإدارة لجان محاور الحوار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار. وأفاد بيان صدر من إدارة مجلس الحوار الوطني أن المجلس يضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا. انتهى في سادس اجتماعاته إلى اختيار 44 مرشحا بالتوافق للمحاور الرئيسية الثلاث وهي اللجان الفرعية التابعة لها. وأشار إلى أن اختيار المرشحين لإدارة اللجان يأتي في إطار الجلسات التحضيرية وتمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار دون تحديد موعد. وأوضح أن مجلس الأمناء انتهى إلى زيادة لجان المحور السياسي إلى 5 بزيادة لجنتين للأحزاب والنقابات والمجتمع الأهلي وإضافة لجنة الشباب إلى لجان نظيره المجتمعي ولجنة السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي. وجاء قرار زيادة عدد لجان المحور السياسي بعد يومين من طلب الحركة المدنية المعارضة ذلك، وتأكيد منسق الحوار ضياء رشوان دراسة طلبها في اجتماع يوم السبت. وأضاف البيان توافق المجلس خلال الجلسة على اختيار حسام بدراوي قيادي بارز سابق بحزب الرئيس السابق حسني مبارك ومؤيد للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مستشارا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030. وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة الصالح يوم السبت، جاء ذلك وفق بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ووكالة الأنباء القطرية رسمية. وفيما لم يتطرق المصدران إلى تفاصيل الزيارة أو جدول أعمالها، قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي في تصريح خاص لوكالة الأناضول التركية إنها تأتي لإنهاء الخلاف بين الجانبين، وأضاف أن الزيارة تأتي لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الليبي والقطري، مشيرا إلى أن قطر من ضمن أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وهي دولة عربية لابد من التفاهم معها وطي صفحة خلافات الماضي وفق احترام السيادة بين الدول. ومنذ السنة الأولى لانتخاب مجلس النواب الليبي عام 2014، وهو يتهم قطر بدعم تشكيلات مسلحة مناوئة له، وهو ما نفته الدوحة مرارا، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة في ليبيا. وتأتي زيارة صالح بعد لقاء عقده رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة يوم الخميس مع أمير قطر في الدوحة، حيث بحثا دبات تحل الأزمة الليبية. أخيرا، أعلن قصر باكنغهام البريطاني يوم السبت أن مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية ستقام في 19 من الجاري بالعاصمة لندن. وقال في بيان إن الجنازة الرسمية لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في كنيسة ويستمنستر في الساعة 11 في توقيت غرينتش، فيما يتوقع أن يحضر مسؤولون من أنحاء العالم. وسيكون يوم الجنازة عطلة رسمية في البلاد بعد أن وافق الملك تشارلز الثالث على ذلك. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على متابعتكم، وشكرا لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.